تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا في هذه الليلة وبالنسبة لي لأول مرة زيارة إخواننا في هذه القرية، قرية المحلة ومسجد السنة القديم. نعم، زرنا الإخوة والآباء في مسجد البخاري رحمه الله الجديد، ولكن بالنسبة لهذه القرية فلأول مرة نصل إلى إخواننا، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بمثل هذه الزيارات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها طيبة نافعة مفيدة مباركة. أشكر لإخواني القائمين على الدعوة في هذه القرية حرصهم على أن يزورهم إخوانهم من طلاب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وينفع بدعوتهم ويتقبل منا ومنهم. أشكر لأخي الفاضل الشيخ مجدي العسكري حفظه الله على ما قدم به ورحب بإخوانه الزائرين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وفي جهوده، وأن يرزقنا وإياه الثبات على السنة، ويمنحنا وإياه الفقه في الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا جميعا وهو راض عنا، إنه سميع الدعاء. عباد الله، إن الله عز وجل من على عباده بما يكون سببا في نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم، دين الفضائل والخيرات والحسنات، الذي أكمله لنا والذي أتمه لنا والذي رضيه لنا دينا، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم الذي اشتمل على ما اشتملت عليه الشرائع، شرائع الأنبياء والمرسلين، فهو خلاصتها وهو خاتمتها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالواجب على العباد أن يتمسكوا به وأن يفيئوا إليه وأن يعضوا عليه وأن يرفعوا رؤوسهم به، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم به وأعزهم به وأنجاهم به ورفعهم به وأكرمهم ببعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هدى الله عز وجل به من الضلالة، وجمع به من الفرقة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به من الفقر والعيلة، وجعل به هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، قادوا البشرية كلها إلى كل فضيلة وإلى سعادة الدنيا والآخرة. فعلينا عباد الله، علينا عباد الله في هذا الوقت العصيب وفي هذا الوقت الشديد الذي تمر به الأمة، ألا نغفل عن سبب عزتنا وكرامتنا ونجاتنا وفلاحنا في الوقت الذي ينشغل به كثير من الناس بقضايا سياسية أو أمور اقتصادية أو أمور اجتماعية. فإن المسلم الذي يعلم أن هناك موعدا وأن هناك موقفا يقف فيه العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسألهم عن كل شيء ويحاسبهم عن كل شيء، قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، المسلم الذي يوقن بالجزاء والذي يعتقد الموعد والمرد والعودة والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يتشاغل بنجاة نفسه قبل أن يشغل بنجاة الآخرين، يحرص على أن يصلح من قلبه، ويحرص على أن تستقيم جوارحه، ويحرص على أن يعين أسرته على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يفتح لهم سبل الخير، وأن يدلهم على طرق الجنة، وأن يباعدهم عن طرق النار، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأمر خطير جد خطير عباد الله. فعلينا عباد الله أن نهتم بديننا وأن نفي إليه وأن نحرص على التمسك به حتى الممات، وأن لا نأخذ بمذاهب الشرق والغرب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فالواجب عليك يا مسلم يا عبد الله أن تتمسك بدينك، وأعظم ما ينبغي العناية به توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الأصول والذي هو أوجب الواجبات والذي هو آكد الحقوق الذي هو أسنى المطالب. توحيد الله تبارك وتعالى الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، توحيد الله عز وجل الذي هو أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أول ما كان يقرع الأنبياء آذان أقوامهم بأن يأمروهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله عز وجل الذي هو سبب الخيرية والسعادة. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام هو القائل: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهكذا يقول الله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وهذا يقول الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبب السعادة والتمكين وسبب الاستخلاف والنجاة والعزة والكرامة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فسبب الخيرية عباد الله بتحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه المشاكل والفتن التي تمر بها الأمة قد واجه الأنبياء مثلها، فإن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه ورسله إلى أناس لهم من المشكلات السياسية، ولهم من المشكلات الاجتماعية، ولهم من المشكلات الاقتصادية، ولهم ولهم، ولكن كان أكبر اهتمامهم وأعظم شيء في دعوتهم هو إنقاذ البشرية من هذه الهوة السحيقة، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو تنقيص لجناب الربوبية، والذي هو سوء ظن بالله تبارك وتعالى، والذي هو نقص أيضا في جانب الألوهية، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيعبد غيره، أن يكون الله عز وجل هو الذي رزق ثم يشكر غيره، أن يكون الله تبارك وتعالى أمد هذا الإنسان وأعد هذا الإنسان، أمده بالسمع والبصر والفؤاد والجوارح، وأعده أو أعد هذه الجوارح لقبول الخير وللانتفاع بالهدى والإقبال على الله والتمييز بين النافع والضار والهدى والضلال والغي والرشاد، ثم يعرض كثير من الناس عما لأجله خلقهم الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل عباد الله إنما خلقنا لعبادته، الله سبحانه وتعالى إنما أوجدنا لطاعته، الله تبارك وتعالى أمدنا بهذه الجوارح لننتفع بها ولنستفيد منها ولتقودنا إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل في شأن الكفار: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه، لا يحتاج إلى صلاتك ولا يحتاج إلى عبادتك ولا يحتاج إلى بذلك وجهادك ولا يحتاج إلى إنفاقك، إنما أنت الذي تنتفع بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل هو الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكذا يقول الله عز وجل: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وهكذا يقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم عباد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يرد ربنا سبحانه وتعالى من عباده ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم على الرزق أو على العمل أو على الإنفاق، ولكن الله عز وجل يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليك، أن تقبل على ربك وأن تتذلل له وأن تخلص عبادتك له، أن تكون مخلصا لله عز وجل في قصدك وفي قولك وفي عملك وفي ظاهرك وفي باطنك وفي جميع أمورك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحمد الله عباد الله أن أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا الرسول وأبان لنا الطريق، طريق الخير من طريق الشر، طريق الهدى من طريق الضلال، طريق السعادة والنجاة من طريق الهزيمة والفشل. الله سبحانه وتعالى أبان لعباده ووضح لهم الطريق ونصب لهم الصراط وأمرهم بلزومه والسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب علينا عباد الله أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نعتبر بمن بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله عز وجل إلى أمة تائهة، إلى أمة مشركة، إلى أمة ضالة، كانوا يعبدون الشمس والقمر، أو كان منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، ومنهم من كان يعبد يعني أخس الأشياء وأوضع الحيوانات. نعم عباد الله، حتى إنهم ذكروا أن الواحد منهم من السفه الذي كان عليه أولئك إذا خرج في سفر تخلى له 4 أحجار، فإذا نزل منزلا وضع 3 تحت القدر ونصب 4 إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. وكان بعضهم من يتخذ مألوها من تمر، فإذا جاع أكله، وصدق الله عز وجل إذ يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فأنقذهم الله سبحانه وتعالى ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من هذا السفه البالغ، ومن هذا السفول، ومن هذا السقوط، لأن الشرك بالله عز وجل سفول وهبوط وسقوط، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هكذا يقول الله عز وجل مبينا حال المشرك. فعلينا عباد الله أن نحرص على تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وعلى اجتناب الشرك قليله وكثيره، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذين هم بربهم لا يشركون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن نكرر جميعا لا إله إلا الله، وللأسف أن كثيرا من الناس من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يقولونها بألسنتهم وهم لا يعرفون معناها، يرددونها 100 المرات وهم لا يعرفون شروطها ومقتضاها ولوازمها. نعم عباد الله، لا إله إلا الله لا بد أن نحقق هذه الكلمة التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، هذه الكلمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في أول دعوته في الأسواق وينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة التي عند مرض موته وهو يكررها وهو يذكر بها. نعم عباد الله، لا إله إلا الله نفي عام، فلا يستحق الألوهية أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر ولا ولي ولا صديق ولا صالح ولا شهيد، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، حق خالص لله تبارك وتعالى. ونحن نعاهد ربنا عز وجل في جميع صلواتنا فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا ربنا لا نعبد إلا إياك، ويا ربنا لا نستعين إلا بك. فما بال كثير من الناس من يخالف هذه المعاهدة فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله في طلب الرزق والمدد والولد والصحة والشفاء والعافية والثبات في الدنيا والثبات في القبر والثبات يوم المعاد ودخول الجنة والنجاة من النار والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وصدق الله عز وجل إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعلينا عباد الله، علينا عباد الله أن نحذر مما حذرنا الله تبارك وتعالى منه، فإن الشرك أعظم الذنوب وأسوأ السيئات وأقبح القبائح وأنكر المنكرات. أليس الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أن رحمته وسعت السماوات والأرض، مع أن رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ومع ذلك فمن لقي الله سبحانه وتعالى مشركا فليس له نصيب ولا ترجى له نجاة وليس له حظ من رحمة الله ومغفرة الله تبارك وتعالى. وأما من لقي الله عز وجل بغير ذنب الشرك فولم يتب من ذلك فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لما عنده من أصل التوحيد. فكما سمعتم عباد الله، ينبغي على كل مسلم أن يحذر مما حذره الله تبارك وتعالى، وأن يخاف من ذلكم المصير الخطير الذي يقع فيه أناس. يا أخي، مهما عمل العبد ومهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الصلاة والصيام والزكاة وأنواع العبادات، ثم يلقى ربه تبارك وتعالى به مشركا، فإن الله عز وجل يجعل هذه الأعمال هباء منثورا، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا يقول الله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى بأعمال الكفار والمشركين في بطلانها وذهابها وعدم الانتفاع بها، برماد مرت عليه ريح في يوم عاصف فتفرق. وهكذا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم عباد الله، هذا مثل من أشرك بالله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يكون حذرا وأن يكون يقظا وأن يكون حريصا على السلامة من هذا الذنب الذي هذا حال أهله في الدنيا والآخرة. لا ترجى له، لا يرجى له صلاح ولا ترجى له نجاة إذا لقي الله تبارك وتعالى بذلك. لماذا؟ لأن الشرك يأتي على الأعمال كلها فيذهبها ويسقطها. قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا يقول الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهكذا يقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والآية الأخرى التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم عباد الله، فالواجب علينا أن نتبصر في ديننا وأن نتعلمه وأن نتفقه فيه، فإن أناسا لا يميزون بين التوحيد والشرك، لا يميزون بين السنة والبدعة، لا يميزون بين الصواب والخطأ. فعلى المسلم أن يتعلم دينه، وهذا ليس بعيب، فإن الأصل في الإنسان هو الجهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه. كيف تستطيع أن تتمسك بأصل الدين وأنت لا تعرفه؟ كيف تستطيع أن تنجو من أسوأ السيئات وأعظم الذنوب وأنت تجهله؟ فلأجل هذا لا بد للإنسان أن يولي أمر التوحيد عناية فائقة. وهكذا ينبغي على طلاب العلم العناية بنشر هذا الأمر في دروسهم ومواعظهم وفي خطبهم وفي جلساتهم، فالناس في أمس الحاجة إلى من يعينهم على طاعة الله وعلى سلوك سبل الهداية والنجاة والسعادة، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المضللون وكثر فيه الملبسون وكثر فيه أدعياء الباطل والمتعالمون، فلبس الشرك وسمي بغير اسمه تضليلا وتلبيسا على الناس. فإذا جئت إلى أناس يشركون بالله تبارك وتعالى يذبحون لهؤلاء الذين يسمونهم الأولياء وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويتمسحون بأتربتهم ويتمسحون بحديد أضرحتهم ويطلبون منهم ما لا يجوز إلا من الله سبحانه وتعالى، إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات فلا يسألون شيئا، ومع ذلك فإذا قيل لهم في هذا قالوا نحن لا نشرك بالله وإنما نحب هؤلاء الصالحين، نحن لا نشرك بالله وإنما نتوسل بهؤلاء الأولياء الذين لهم المنزلة العالية والذين لهم الجاه الكبير عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نتوجه إلى هؤلاء معترفين بتقصيرنا وذنوبنا ومعترفين لهم بالفضل والمنزلة والمكانة ليرفعوا حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا نحن لم نشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الجهل الكبير، انظر إلى هذه المشابهة بما كان عليه المشركون الأولون الذين قال الله عز وجل فيهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ما لا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، ومن قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فعلينا عباد الله أن نقرأ القرآن وأن نتدبره، فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فصل الله عز وجل فيه الآيات وأبان الطريق وبين طريق الخير من طريق الشر، ولكن للأسف الشديد كثير من المسلمين من يعرض عن تدبر كتاب ربه والعناية به والقراءة فيه ويأخذ دينه من أقوال المخرفين من أقوال الضالين المضللين من هؤلاء الأدعياء من هؤلاء المتعالمين، وإلا ففي كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بيان الحجة وظهور المحجة، فعليك يا مسلم يا عبد الله أن تعتني بكتاب ربك أن تقرأه وأن تتدبره، فالله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم عباد الله، وهكذا العناية بالسنة، هكذا العناية بالسنة تعتني بالقرآن وتعتني بالتوحيد وتعتني بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي جعله الله عز وجل هاديا في نفسه وهاديا لمن يسلك طريقته ويسير على منهاجه ويعض على سنته ويقتفي أثره ويمشي على ما كان عليه في جميع أموره، فيجعل نبيه صلى الله عليه وسلم له إماما وأسوة وقدوة ومربيا، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهكذا المسلم يعظم كتاب الله ويعظم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتقدم عليهما لا برأي ولا بهوى ولا بشهوة ولا بفكرة ولا بمذهبية ولا بأطروحة ولا بمبدأ، وإنما يجعل هواه تابعا للشرع، الهوى لا ينفك منه أحد، ولكن الموفق من جعل هواه تابعا للشرع، كما في الحديث الذي يحسنه أهل العلم، بعض أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأنت عندك نفس أمارة بالسوء، وعندك الشيطان الرجيم، وعندك الزلات، وعندك الأخطاء، ولكن الموفق من حكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم عليهما بقليل ولا بكثير، لأنه يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يحكم، وهو الذي يقضي، وهو الذي يختار. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، تصدق بأخباره وتمتثل أمره وتجتنب نواهيه وتعبد الله سبحانه وتعالى على وفق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يعبد بالأهواء ولا يعبد بالعادات والاستحسانات ولا يعبد بالأذواق ولا يعبد بما وجد عليه الآباء والأجداد على ما كان بخلاف ما عليه الشرع، ولكن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس يقول: الأمر سهل طالما هو من أهل المساجد، طالما هو من يعني بعيد عن كثير من المعاصي والكبائر الظاهرة، فيقول الأمر سهل. إذا قيل له: هذه بدعة وهذه سنة، يقول: الأمر سهل، والله يعلم بما في نيتي، أنا نيتي حسنة. يا أخي، لا تكفي النية الحسنة، ولو كنت صادقا في قولك أنا نيتي حسنة، ولكن النية الحسنة لا تكفي، لأن لا العمل لا يقبل إلا بشرط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان عندك الإخلاص، احمد الله، الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، ولكن أكمل عملك واحرص على قبول عملك بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمع وخذ دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن العمل ولو كانت نية صاحبه حسنة، إذا لم يكن على وفق الشرع فإنه مردود على صاحبه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأضحى فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني من ذبح قبل صلاة العيد، عيد الأضحى، فلا أضحية له، لأن من شرط الأضحية أن تذبح بعد صلاة العيد. فقام رجل وهو أبو بردة بن نيار خال البراء فقال: يا رسول الله، إني عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما تجزئ أضحية مع أن نية صاحبه كانت حسنة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندي عناقا، أو عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، عناقا الأنثى الصغير من المعز الذي يبلغ 4 أشهر، والمعز لا تجزئ من فصيلة المعز إلا ما جاوز السنة فأكثر، هل تجزي عني يا رسول الله؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قصة الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وجدوها قليلة، قالوا معتذرين للنبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني يقلل من العمل لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمجيء هؤلاء الثلاثة وما قالوه، قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني يعني قال هؤلاء الثلاثة قبل ذلك لما اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا آكل اللحم، وفي رواية فلا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله قال والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا عباد الله، انظروا عباد الله كيف أن هؤلاء الثلاثة نواياهم حسنة ولكن لا تكفي النية الحسنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمسلم الموفق هو الذي يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، في كل دقيق وجليل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على المسلم، أن يعتصم بالحق وأن يعظم القرآن والسنة وأن يسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من تمسك بسنته هداه الله ونجاه وأعزه ورفعه وشرفه وكرمه، كما قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون، وهكذا يقول الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، فتجد الهداية وتجد الرحمة في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. فهكذا ينبغي على المسلم أن يعيش حياته كلها في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في الأقوال والأعمال، وفي جميع الأحوال، في جانب العقيدة وفي جانب العبادة وفي جانب السياسة وفي جانب الأخلاق والآداب والدعوة والسلوك والمنهاج، يقضي حياته كلها على مقتضى القرآن والسنة، وألا ينخدع بهؤلاء المشككين وهؤلاء المضللين وهؤلاء المنحرفين الذين قد كثروا بل اعتلوا المنابر وكانوا في الصحائف وكانوا في الجرائد وكانوا في المجالس. المسلم يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ دينه من الصحف والجرائد، لا يأخذها من الإذاعات والتلفزة والفضائيات من عند المشبوهين، وإنما يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أفواه وكتب العلماء الناصحين، العلماء الموثوق بعلمهم وعقيدتهم ومنهجهم. فهكذا يكون المسلم في عافية، ويكون المسلم في سلامة، ويكون المسلم في نجاة، ويكون المسلم في أمن على نفسه وعلى عقيدته وعلى عبادته وعلى زوجه وعلى ولده وعلى أسرته، ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. نعم عباد الله، علينا أن نعظم الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الله له؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، فكيف بك يا عبد الله؟ فلتكن هدايتك على مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في أمس الحاجة عباد الله إلى إشاعة تعظيم القرآن ومحبة القرآن وإشاعة السنة ومحبتها وإجلالها ومعرفة قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته المحبة الشرعية. الآن في أوساط كثير من العوام تجد كثيرا من العوام يقول: أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أنا أحب نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. تعال وانظر إلى صلاته، وانظر إلى عبادته، وانظر إلى عقيدته، وانظر إلى معاملته، وانظر إلى أخلاقه وآدابه وسلوكه، وانظر إلى منهاجه. إذا كان من أهل الدعوة تجد بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما عليه هؤلاء. بعض هؤلاء المخذولين يظن أن دليل المحبة أن يجتمعوا في زوايا وأن يجتمعوا في أماكن للرقص وللتصفيق وللصفير أو لإقامة الموالد أو لإقامة الحفلات أو لإقامة المهرجانات احتفالا بيوم مولده أو بيوم إسرائه ومعراجه أو بيوم هجرته أو بنحو ذلك. يا أخي، ليس هذا دليل المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل المحبة أن تتمسك بما كان عليه من توحيد خالص ومن طريقة مرضية عند الله سبحانه وتعالى، تتمسك بسنته وتعض عليها وتسير على منهاجها وتنشرها في الآفاق. هذا دليل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا في محبتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بقدر التمسك بالسنة كان دليلا على شدة المحبة لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا إخواني في الله، ينبغي أن نكون كذلك رجالا ونساء، صغارا وكبارا، رعاة ورعية، أغنياء وفقراء، وضعاء وشرفاء، وهكذا الجميع، أنه يعظم الدين ويفيء إليه ويتمسك به ويرفع رأسه به. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لشرف لك يا محمد وشرف لأصحابك وشرف لأتباعك إلى يوم الدين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين هذه الفتن المتلاطمة وهذه البلايا العظيمة، وأن ينصر دينه وسنة نبيه، وأن يمكن لأهل الدين وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، وأن يدحر كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يرد عليهم كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يجعل التمكين لأهل الإيمان والصلاح كما وعد في كتاب الكريم، وأن يلهم المسلمين رشدهم، وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح والرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفلاح والسعادة والعزة والنجاة والكرامة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.